تحية لكل عم بتابعوا لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. اليوم بهالحلقة اللي عم بتابعوها عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb عبر فيسبوك راديو فري لبنان داش rll، رح نكمل بارت 2 بالعلاقات اللبنانية السورية. دكتور إلياس أهلا وسهلا فيك.
كيفك؟
منيحة، أنت كيفك؟
ماشي الحال الحمد لله.
يعني جمعة الماضي عملت لنا هيك مثل استعراض أو عرض تاريخي كيف بلشت، من حتى يعني قبل ما بلش يكون في شيء اسمه سوريا وفي شيء اسمه لبنان. صحيح. لحد ما وصلنا إذا بدك لبداية إنشاء لبنان، وكيف نحن اعتبرنا أنه خطأ تاريخي ضم لبنان إلى جغرافيا سوريا. أخرى، وكمان سوريا اعتبروا أنه نشوء كيان لبناني هو خطأ تاريخي. إذا بدنا نكمل من هون دكتور إلي، هيدي الصراعات اللي أصلاً تاريخية ما لقيت حل لها واستمرت وتفاقمت وزادت بأوجه وأبعاد مختلفة، شو فينا نحكي عنها؟
صحيح قالك، يعني مثل ما حكينا بحلقة الماضية أنه تطور المسار، خلينا نقول الثقافي والاقتصادي والسياسي، كان مختلف بفعل عدة عوامل شرحناها بالتفصيل. هلا يعني وين هيك تلاقوا هالمسارين المتناقضين؟ لما صار في مسألة مصيرية مستقبل المنطقة اللي هو حددته أول عامل سقوط السلطنة العثمانية، لأن كانت إذا بدك يعني السلطنة هي مثل الراعي لهذه التناقضات، وبمرحلة من المراحل خلق نوع من خلينا نقول عدو مشترك للاختلاف هيدا بهالثقافتين او المجموعتين، واعتبروا انه يعني يمكن فينا هيدا الصراع عن اجله شوي، او فينا نحمل هالاختلافات هيدي، في عنا عدو مشترك هو السلطنة العثمانية اللي كانت صارت باخر عهدها.
نعم.
سلطنة مهترية بيحكمها الفساد، مسترشي بشكل كتير كبير، حتى على مستوى الادارات على مستوى المالية كانت مديونة، يعني كان في محاولة لانه يلاقوا مخرج لهالحالة هاي. هلا قبل ما نرجع يعني نكمل من العشرين وبالطالع، حلو نضوي على مسألة دايما منذكر فيها ونحكي
مؤتمر
فيها،
مؤتمر الصلح مثلا.
صح، هو مؤتمر الصلح، بس قبل بشوي بدنا نشوف كيف انه يعني هل الاختلاف بالمسار التاريخي رح يتبلور باختلاف بمشروعين متناقضين شيك او على حساب بعضهم. المشروع الاول هو مشروع القومية العربية او العروبة، اللي هو اساسه حضارة الاسلامية والحضارة العربية، تماما. وبالتالي لما تشوفي هيك تيار كبير ضخم فيه مجموعة كبيرة من المثقفين من النشطين السياسيين اللي كانوا أكتر شيء بالمدن الكبيرة مثل دمشق مثل حلب مثل بيروت، كانوا هودي عم بينظروا لهذا الطرح وعم يعتبروا أنه الخلاص الوحيد لهذه الشعوب والحضارة العربية هو تحقيق ما يسمى بالدولة العربية المتحدة الكبرى، ويكون طبعا يعني عاصمتها دمشق أو عاصمتها يعني فيها القراءة هيدي لهالحضارة هيدي. طبيعي بهالجو هيدا اللي هن متميزين ثقافيا وهالتاريخ كله خليهم يكون عندهم هيدا تميز إضافة للجغرافيا العامل الأساسي، بدوا ينبشوا على مشروع بديل يقدروا يتفشوا فيه للآخر ويقولوا أنه نحن ما بننتمي لهذه الثقافة هيدي. وكان المشروع اللبناني أو المشروع القومية اللبنانية، وهون يتنظر له كتير.
نعم.
ورجعنا شفنا يعني مع بداية المناظرين لهذا المشروع شفنا عودة إلى يعني شرح هذا التميز تاريخيا عبر الإضاءة على أنه الشعب اللبناني هو شعب حضارته فينيقية بالأصل منا عربية، والتميز يبلش من هون مش بس باللغة.
يعني ما كانت ردة فعل على القومية العربية، كانت تشبث بالخصوصية،
كانت يعني خليني أقول بحاجة لشرح هذه الخصوصية، يحولوها لأشياء ملموسة
شيك،
يحولوها ل يعني تاريخ تنجبل ملموس. أوكي، أول شغلة كانت أنه نحن جدودنا فينيقيين ونحن حضارتنا فينيقية منا عربية، وهذا لوحده كافي يفسر هذا التميز بالحضارة. وصار في شغل أكتر على أنه يا جماعة نحن بنحكي مش لغة عربية، بنحكي لغة لبنانية، وصار في مناظرين كتير لهذا الموضوع، ويمكن حكينا عنهم بكذا حلقة سابقة. هلأ رغم المشروعين كانوا جاهزين خلينا نقول بالحجاج، ولكن اللي كان عم يصير يعني ضمن الاتفاقيات بين الدول اللي بوقتها كانت دول عظمى بالأولى، يعني هي دول أوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا، كان أكبر من اثنين سوا. يعني كان في تطلع واضح على تقسيم ما يسمى المنطقة العثمانية أو المناطق اللي كانت محتلة من السلطنة العثمانية.
أوكي.
وهذا الاتفاق عرف باسم اتفاق سايكس بيكو، اللي قسم منطقة شرق الأوسط لمنطقة نفوذ. هلأ مش معناتها، وهي المغالطة بيقع فيها تقريبا أغلبية المؤرخين، انه ولا شعب المنطقه كانت عندها مشروع وجاهزه وبدها تروح عليه, واجوا الانجليز والفرنسيين منعوهم مستعمرين. عمليا كان في يعني واحد بده يكون واقع بالسياسه, كان في سلطنه عثمانيه هي اللي موجوده. لما انتهت السلطنه العثمانيه اللي بده ياخذ محلها الدول الجاهزه. هلا الصراع المحلي يعني لهالمجموعات هيدي, ان كانت تيارين هودي الكبار القوميين, قدر خلينا نقول خفف شوي من وطئة المشروع الآخر اللي هو يعني الاحتلال الإنجليزي والفرنسي. رحنا على مشروع اسمه الانتداب, يعني كحل وسط, مع أنه مش عم برر للحالتين يعني, ولكن قدروا أخدوا إذا بدك نوع من ضمانات
بالسيئة الطبيعي, مش عم نبرر بس عم نحط
تمام يعني, يعني هذا التاريخ هيك بيقول. ما يعني كمان في موازين قوى, وفي كمان يعني خلينا نقول قديش بتقدر الناس تكون هي عم تقدر تفرض أجندتها, بدها تكون عم تشتغل بهذا الوضع السياسي اللي كان موجود بهذاك الوقت. فرحنا على تنفيذ الانتداب الفرنسي, وهون الفرنسيين إذا بديك ضمن الأجندة السياسية أنشأوا دول جديدة بالمنطقة اللي هي كانت عمليا قبل ولايات عثمانية. هالدول الجديدة هي خمس دول كبيرة: دولة العلويين, دولة وحكينا عنه بحلقة كاملة, دولة حلب, دولة دمشق, وجبل الدروز اللي عنده خصوصية معينة سياسية, ودولة لبنان الكبير. بهالمشروع هيدا الخمس دول فعلا المشروع اللي خسر عمليا او ما قدر اخذ اي فرصه انه يحقق حاله هو مشروع الدوله العربيه الكبرى. ما تنسى تم انشاء مملكه الاردن ومملكه العراق, يعني خلص تفتت المشروع القومي العربيه. اللي كان من اهم المنظرين لهالمشروع هيدا كانوا اذا بدك من العواصم دمشق وحلب, وبالتالي رح يبلشوا ينظروا للمشروع اللبناني. هيدا مشروع خطأ تاريخي مثل ما أنت قلت بالأول وجغرافي.
أوكي.
لأنه حسب مشروع الدولة العربية لبنان جزء لا يتجزأ من هذه الدولة, وحتى لما شافوا أنه في عناد عند اللبنانيين وأكي عندهم خصوصية, وعم نحكي هون على الملك فيصل قبل ما يصير ملك بالمعنى الفعلي, كان عم بيفاوض مع اللبنانيين أنه طب شو رأيكم نقبل بدولة عربية لبنان عنده امتياز خاص فيها؟
نعم.
يعني هو اعترف ضمنيا أو إذا بدك بشكل مباشر مش ضمنيا أنه لبنان عنده خصوصية, ما قدر خرج من هذه الخصوصية. أعطاهم حل أنه نعمل نوع من فيدرالية, ما أنتم بتكون عندكم خصوصيتكم الخاصة. وبالتالي هذا كان يعني بدل ما يساعده بمشروعه أعطى دفشة أكتر للبنانيين أنه خيئا لحظة ما زال أنت اعترفت بهالخصوصية, فإذا نحن من حقنا نكمل بالمسار تبعنا ونعمل مستحيل تتحقق هيدا البلد.
نعم.
هلأ دايما بقى الحلم العربي أنه وهون عم نحكي عن الشعوب العربية, دايما بقى الحلم أنه لازم يوما ما نرجع نعيد بناء هذه الدولة العربية.
نعم.
وطبعا عنا عداء مستشري مع القوى الاستعمارية والإمبريالية العالمية, ما هيك؟
نعم.
هالتعبير هذه اللي صارت اليوم نكتة للأسف, هي فرنسا والإنجليز, مع أنه الإنجليز كانوا من أكثر المساهمين في تشكيل الهوية العربية وفي تحضير هذا المشروع السياسي. يعني هن إذا بدي كانوا وراء خلينا نقول هالمشروع العربي هيدا الكبير, لأنه كان بدهم دعم عربي ضد يعني بمواجهتهم ضد العثمانيين. فوعدون هلا بطريقه غير مباشره, خلينا نقول غير رسميه, وهون مشهوره قصه المراسلات مكمهون شريف حسين اللي بتفاصيل هالمفاوضات بتشوف انه كان في اصرار عربي على انشاء هذه الدوله العربيه, حتى حدودها رسموها اللي هي بتبلش من المغرب تخلص باليمن تحت, وكمان اعلنوا عليها قيام الخلافه الاسلاميه. يعني
حتى في ناس من الداخل اللبناني يمكن ايدوا الامير فيصل.
طبعا طبعا, طبعاً لا
أو
شيء صحيح. حتى يعني فيك تقولي بشكل عام يعني يعني اكبر دليل على خلينا نقول تعدد القراءات في الداخل اللبناني لمصير ومستقبل المنطقه. أوكي. بتشوفيه بارشيف لجنه كين كراين اللي هي انبعثت على الشرق, يعني كان بعده مؤتمر صالح ماشي, انه خي شو بدهم هؤلاء الناس, خلينا نعرف شو عم بيصير
عندهم. ايه.
تقري الرابور اللي بعد اخر شيء.
نعم.
بشكل واضح بتشوفي انه اغلبيه المسيحيين في لبنان هن مع استقلال لبنان بس حمايه فرنسيه.
نعم.
وعم نحكي هون من طوائف مسيحيه كلها سوا اللي ساكنين بالساحل, كان عندهم قراءه مختلفه لانه كل عمرهم كانوا عثمانيين وعندهم هذه وحده الحال الاقتصاديه والثقافيه وكذا,
كان امر بديهي
يعني. باستثناء بيروت. نعم. انه يكونوا هن جزء من التركيبه الدوله العربيه الكبرى, يعني اعتبروا هذا ما الطبيعي لتاريخهم.
اوكي.
فخلقت هالدوله على هذا التناقض عظيم. طيب صارت واضحه انه اللي كانوا ساكنين بالمنطقه جبل لبنان التاريخيه مشروعهم انتصر, واللي كانوا ساكنين بالمناطق اللي هي جزء من سوريا امتداد طبيعي لسوريا مثل البقاع مثلا أو مثل طرابلس اللي هي فعلا يعني كانت معارضة بشدة للانتداب, لدرجة أنه طرحوا الطرابلسيين حالهم حل لمشكل كان عم يصير بين اللادقية وتركيا على لواء الإسكندرون. كانوا عم بيعتبروا أنه شو رأيكم كفرنسيين تعطوا لواء الإسكندرون لتركيا وتعطوا طرابلس لسوريا, يعني بتكونوا حليتوا المشكل، يعني بتكون عم نسلخ حالنا عن هالدولة اللبنانية الجديدة. برجع بقول الانقسام، يعني هالجزء هالتجزؤ هيدا بالنظرة منه بالمية بالمية ديني، هو حضارة ثقافة. طبعا الدين غالب بالاشياء، بس كان في كتير من الأديان المختلفة مصطفة بالملتين، يعني كنا نلاقي كمان موارنة مع العروبة للآخر، كنا نلاقي كمان سنة مع فكرة لبنان كمان للآخر. يعني ما بدنا نجي نقول انه لانه في صراع طائفي الموضوع كان، لا، كان في نظرة وكان في تجربة لبنانية انعاشت لفترة خليني اقول 60 سنة اسمها متصرفية جبل لبنان، عطت هالمشروع هيدا الزخم الكبير،
انه خلينا احنا عشنا استقلال الذات،
ايه عشنا هالتجربة ونجحنا، كنا متطورين جدا وكنا ناجحين بهذا الموضوع. طيب هلا هون عظيم اختصرت، يعني اذا بدك المد العربي الكبير صار ملتهي بمشاكله.
نعم.
عظيم، يعني السعودية بمشاكلها، آل سعود قدروا بعدين وحدوا خلينا نقول القبائل العربية وأنشأوا دولتهم المملكة تبعهم، فإذن صار في إذا بدك الوحدة العربية انضربت بشكل كتير كبير. بقي اللي حامل لواء العروبة ومدخل طبيعي للوحدة العربية هي الدولة السورية، وهون يعني هذا قدرنا أنه الدولة السورية بدل ما تكتفي بحالها، على فكرة لفترة كتير وجيزة السلطة بسوريا بفترة الانتداب الفرنسي تم، يعني إذا بدك تمثيل هذه السلطة حزب اسمه الكتلة الوطنية السورية. وهيدا الحزب وهالكتلة، لأن بنفس الوقت كان في الكتلة الوطنية اللبنانية، اثنيناتهم كانوا بيعتبروا أنه هاو الدولتين لازم يكونوا مستقلين بشكل منفصل وما له علاقة ببعضهم، وكان في سعي جد أنه خلص يصير في استقلال تام لهالدولتين. هالمحاولة للأسف ما نجحت كتير يعني، بس كان في اتكال على أنه يكون في مثقفين سوريين بيعتبروا انه في حضاره سوريه في دوله سوريه بحقها تعيش لحالها وتطور نفسها بدون ما تكون جزء من المنطقه كلها سوا. هالموضوع ما نجح،
ما نجح بسبب كمان التدخل الخارجي والرؤية الخارجيه، ولا لانه بنرجع للثقافه القديمه.
خلينا نقول لانه اكتريه الشعب السوري سياسيا يعني كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار المستوى العلم والمستوى الاميه في الداخل السوري للاسف.
نعم.
بقي هو مترسبات الفتره الحقبه العثمانيه، ما عايش هذه النهضة، وكانت خليني أقول العلم أو الحصول على الفرصة أنه يتعلمه كانت محصورة فقط بالعائلات الغنية واللي هي موجودة بالسلطة. يعني هون في تقرير ل مارك سايكس اللي هو اللي أمضى اتفاقية سايكس بيكو وقت بيعمل اجتماع مع لجنة الحرب في بريطانيا بال 1915. عظيم، يعني كانت الحرب العالمية الأولى ماشية صار لها سنة تقريباً. بنقاشه مع هاللجنة بيشرح أنه في بالمنطقة العربية ثورة ضد العثمانيين لازم نستفيد منها، وهذه الثورة خلينا نقول الفاير spiritual fire، يعني هو بيقول spiritual fire يعني بيقصد هون الحماس لهذه الثورة، سببها الثورة موجود بالجزيرة العربية، يعني سببها ديني بامتياز.
نعم.
ولكن مثقفين تبعها واللي بدروها موجودين بسوريا وخاصة ببيروت. كنا عم بشرح الوضع، بس بيقول هيدي الثورة منا مثل الثورة التركية الفتاة ولا مثل الثورة الهندية، لأنه شعب مش مثقف وبالتالي ما في قلق عليها.
أوكي.
يعني فينا نخدها محل ما بدنا ساعة بدنا. يعني هيدا دليل على أنه، وبيقول أنه كانت يعني الحصول على خلينا نقول على التعلم أو كانت أنه التعلم كانت كتير قليلة باستثناء جبل لبنان بهالمعنى هيدا. ف كان مطمن باله انه هاي الثوره فينا نديرها لانه ثقافيا منا كتير متمكنه من حالها، وبالتالي هيدا بيعطيك فكره. وبرساله بطرك الدويهي كمان بطرك حويك لمؤتمر الصراحه بيقول انه نحن كل قرانا من 300 سنه عم تتعلم، وفي وجود لمدارس وجامعات، هذا الشيء مش موجود بالداخل السوري. وكلمه داخل السوري جغرافيا مش سوريا الحاليه، كل المنطقه العربيه معناتها
كانت الاربع ولايات المره قلت لنا عنهم
100%. وبالتالي رح نشوف يعني رح تتحول، يعني حيتحول الصراع من صراع في إمكانية إنه مشروع من هالمشاريع يتحقق لسير صراع ضرب للمشروع اللبناني اللي نجح. للأسف قلتكو نشوء كمان الكيان الصهيوني خلينا نقول في فلسطين المحتلة بعدين تحوله لدولة، صار هيك باللاوعي عند العرب في يعني ضمن نظرية حليف، يعني عدو عدوه هو صديقه بهالمعنى. يعني كانوا بيعتبروا انه بما انه الكيان الصهيوني هو ضد العروبه وكيان لبناني هو كمان، فاذا هدول متحالفين مع بعضهم، يعني كان في دائما تقارب بيناتهم بشكل ما كان في شيء على الارض عمليا. وبالتالي رح نشوف انه رح تتحول القضيه الفلسطينيه لقضيه العروبه والعرب، ويعتبروا انه اي مدخل لتوحيد العرب هي عبر هذه القضية وشغل على العواطف
أوكي.
وعلى هذا. وكان ضايع الطاسة إنه خي أنتوا خي عرب مسلمين ولا عرب ثقافي مخص الإسلام وحكينا عنها بحلقة كاملة عن هذا الموضوع. طب هون على مستوى اللبناني طبعا كان دايما في حذر من هذا الشيء. طلعوا اللبنانيين ببدعة كتير منيحة أنا برأيي على مستوى العلاقات مع الدول العربية مثلت بميثاق الوطن 43 لأنه كان النقاش على هذا الموضوع إنه خي نحن كمسلمين في لبنان شو موقفنا يعني نحن شو.
بس كانت صارت سوريا الكبرى يعني بال 43
كانت خلص يعني خلصي. كان سوريا توحدت ضمن ثورة معينة ويمكن بعض المناطق انضمت بالقوة مثل اللاذقية مثلا عفوا مثل البلاد العلويين انضمت بالقوة لسوريا. فإذا كان موقف هون خلينا نقول القوميين العرب
أوكي.
يعني بيتماهوا مع هذا المشروع السوري انه شو لازم نعمل يعني هل منروح مجرع من طالب وحدة سورية متمصار بال 36 ضمن المؤتمرات الساحل وغيرها
نعم.
ولا منعطي فرصة أو منجرب نركز على الفرنسيين بعدين نشوف شو منعمل. وهون رياض صلح كان عنده دور كتير كبير في هذا الموضوع
نعم.
مثل كأنه خلينا نقول يعني شغل خلينا نقول العقل والحكمة أنه خلينا نشوف كيف فينا ناخد أسئلنا بالأول من فرنسا وبعدين نترك الأمور قصة هذا للشعوب هي بتقرر شو ممكن يصير بعدين. ورح نبلش نشوف تقارب بين التيارين اللي كانوا بتشكلوا هالتركيبة اللبنانية اللي مقتنعين بالقومية اللبنانية الآخر واللي هن مع العروبة انه كيف ندير هذا النظام بمجتمع متعدد. طلعت فكرة انه نتفق على بعض الأمور الكبيرة مثل مثلا حياد لبنان بالصراعات العربية العربية لبنان ما بيتدخل بالقضايا الكبرى العربية الغربية لبنان بيكون جزء لجزء من هذا المشروع. هويته الوطنية هي ذو وجه عربي يعني ومجرب متقاسم السلطة بين الطوائف الأساسية والبقية تكون كل طائفة هي مرتاحة. فإذن الميثاق هو كان خلينا نقول تثبيت لهذه الكيانية اللبنانية لهالكيان هيدا إنه هيدا كيان شرعي وفي عنده ثقافة سياسية معينة ممكن تلاقيها بولا منطقة عربية يعني هالتوافق بين هالجماعات الحضرية هاي. للأسف رح نشوف إنه كل الأنظمة العربية بسوريا بس هو الأنظمة يعني اللي بيت العسكري اللي صارت بشكل كتير كبير يعني عم تحكي أنت بس من 48 ل 52 14 قلب عسكري يعني كان عم بيواجهوا في لبنان استقرار سياسي.
طب هون بدي استوضح نقطة منك قبل ما نوصل على الاستقرار السياسي دكتور إلياس. في بعض الجامعات اللي هي تعتبر بوحدة حال بين لبنان وسوريا مثل الدروز مثلا كيف شو الدور اللي كانوا عم يلعبوه بوقتها وقديش كان في تأثير إذا بدك بين دروز سوريا ودروز لبنان كيف كان الوضع إذا بدي استفسر عن هالحالة.
هون يعني بدي تفهم هالحالة إذا مزيد عليها بعد شغلة دروز فلسطين كمان دروز أردن يعني عندك أقلية دينية موجودة بأربع دول أنشئت حديثا. الخيار عند هودي الجماعة هيدي تاريخيا كان تقسيم الأدوار يعني في الداخل اللبناني كانوا مع أسلال لبنان ولكن مع انتداب إنجليزي
مثلاً. لأنه ما قدروا لعبوا دور بالتوحيد مثل ما كانوا عم بيجربوا يعملوا غير أشخاص
بسوريا يعني. كانوا مع الوحدة السورية وشفنا الثورة السورية الكبرى هني كانوا بلشين فيها أساسا مش هيك. بالأردن خضعوا النظام الملكي الأردني لأنه هيدي واقع. بفلسطين نفس الشيء. وبالتالي كمان دائما كانت قراءتهم للمتغيرات السياسيه تنبع من حاجه واحده هي محاوله الحفاظ على الوجود لانه دائما قراءتهم قراءه من زاويه اقلويه. بينما عند الطرف الاخر المسيحيين بشكل عام خاصه الموارنه ما كانوا بيعتبروا حالهم اقليه ولا مره فعشان كانت طروحاتهم كتير كبيره ومستعدين يراهنوا للاخر يعني لانه مثل بقولوا انه يعني هالضربه لازم نقدر نحصل عليها لانه هالقد هي بتامننا الحمايه. ف ما كانوا ينظروا لل
يعني وحدة الحال ما كانت بالحالة السياسية اللي عايشينها بكل مطرح كانت بس بالحالة خلينا نقول الدينية الروحية
حتى لهالفترة بالذات بتلاقي دائما هالتقسيم الأدوار موجود يعني على المستوى السياسي يعني خلينا نقول القرار السياسي بشكل عام موجود في لبنان. التموضع الديموغرافي الأكبر موجود بسوريا والقرار العسكري أو إذا بدك الحد الأدنى ضمن الصراع العربي الإسلامي موجود بفلسطين. بتلاقي دائما مقسمين هذه الأدوار لأنه قراءتهم دائما قراءة أقلوية لذاتهم يعني مش قراءة أنه هن وعملين هالأرقام هيك بالدل. وبالتالي يعني ما فينا نعتبرهم هن بوصلة لهذا البوصلة لازم تكون دائما عم نطلع فيها على طرف السني لأنه هو الامتداد الأكبر وهو اللي بشكل أكترية بهذا الشرق وهو دائما يعني ولا مرة اعتبر حاله منه بالسلطة بالمنطقة. وبديل للسلطنة العثمانية كان دولة عربية واحدة. تقول انه كملنا بنفس هذا شيء انضرب.
هيج السلطة بقى مستمر لليوم.
طبيعي.
اذا بترجع لموضوع الاستقرار اللي عم تحكي عنه. قبل ما نوصل للاستقرار هذا الصراع السياسي كان دايما يبين بالتشنج الاقتصادي بين البلدين.
أكيد.
هذه النقطة اللي بحب ندور عليها
لأنه كمان. خليني اقول شغلي كمان يعني تطور الثقافة اللي حكينا عنه انعكس بالاقتصادي. يعني لبنان ما قبل 1920 كان عنده اقتصاد جدا ناجح مبني على عدة أشياء يمكن ما كانت كافية ولكن كان اقتصاده متقدم جدا. بيروت كانت بتعبر عن هيدي الحالة الفريدة من نوعها. يعني ما قدر الجبل فرجة قديش هو اقتصاده فاعل غير ما قدر نزل وصار عنده رابط وحدة حال مع بيروت.
نعم.
هي كانت ولاية عثمانية ما هيك
مزبوط.
بس تقريبا بالنهاية القرن التاسع عشر صارت بيروت إبسو فاكتو عاصمة الجبل بدون ما تكون هي عاصمة رسمية للجبل.
أوكي.
لأنه يعني أول شيء صار في نزوح كتير من الجبل على بيروت لسبب المجازة اللي صارت بال 1860. اثنين الأزمة الاقتصادية اللي وقع فيها لبنان بال 1880 خلت الناس يتركوا الجبل شوي شوي ونبشوا على فرص عمل ببيروت. وبيروت
أوكي.
كانت بلشت إذا بدك تصير فيها استثمارات كبيرة من السلطنة العثمانية مثل ينشئوا البور سكة حديد. صارت يعني بيقولوا الفرنسيين بالعشرين وقت اجوا عملوا تقرير عن بيروت انه هي المركز التجاري الأكبر في الشرق الأوسط.
أوكي.
يعني بتقولي مثل شو مثلا إذا بدنا نخلي المستمعين ياخدوا فكرة فينا نعتبرها مثل مثلا دبي اليوم بس بهذيك المرحلة. يعني صار في وحدة حال صارت الناس تقدر تأمن استمرارية الجبل تنزل تغرف من اقتصاد بيروت وصار في نزوح لعائلات كبيرة من الجبل بيروت. صار في وحدة حال بهذه المدينة مش ناكي كان طبيعي جدا مع إنشاء دولة المال الكبير بيروت تجي العاصمة. يعني كان كله مجهز عم نحكي سياسيا لهذا الموضوع
وهذا عنصر إضافي للخلاف كمان.
لا طبعا بيروت هي بنفس الوقت بورت دمشق. يعني بنفس الوقت يعني هي عندها حالة لبنانية خاصة بنفس الوقت هي عم بتشغل اقتصاد دمشق. بس اقتصاد دمشق اقتصاد مبني على منطق خلينا نقول تقليدي بالسياسة عائلات هي مسيطرة على الاقتصاد على خلينا نقول الخدمات المعينة وبتتوارثها ضمن الهيدا. ما صار في نشوء لطبقة وسطى مثل ما صار في لبنان. طبقة الوسطى لعبت دور كتير كبير هي اللي أدت لها التميز الثقافي والحضاري والسياسي عن باقي المنطقة. عم تحكي عن حالة فريدة من نوعها بالشرق عملت يعني عملت تطور اجتماعي اسمها الطبقة الوسطى. وبعدنا لليوم نحن كلبنانيين رغم نسبة الفقر تخطي 80% بعدك بتشوف انه
لو ما هذه الطبقة الوسطى
مش موجودة
غير مطرح.
بس يعني ثقافة هالناس طبقة وسطى. يعني
حتى لو مش موجودة
يعني حتى اي يعني ما بيقبلوا انه ما يكونوا هن اقل شيء طبقة وسطى. يعني بتشوف الكومبورتمون تصرفات تبعهم طبقة وسطى. يعني ما في مشكلة عايشين نحن هلو بنسميها ريزيلينس يعني
المقاومه. ايه
بس انه انا برايي هيدي بالثقافه في رفض للواقع وللاسف تحولت مع الوقت لعدم اهتمام بال يعني الاستسلام بمعنى انه مثل ما شفنا اخر 15 سنه تقريبا
تأقلموا يعني.
ايه انه انا بهمني حافظ على الليفل معين من خلينا نقول هيك الوجود الحر شو الحر يعني طمأنينة بالحد الأدنى وشو ما صار يصير حوالي ما بيهمنا.
هذا الشيء مش يعني مزبوط.
هذا الشيء مش مزبوط. كانوا دايما في قلق أنه نرجع لورا وعكل حال التربية الأهل لأولادهم دايما فيها دفش لقدام أنه أنت عندك فرصة بالبناء أنك تنجح تطور ما نجحت هون طلع لبرا طور حالك. يعني ولا مرة كان في رضوخ على المستوى خلينا نقول الثقافي والاقتصادي. دايما كان في محاولة للتحسين الوضع.
تحسين الوضع.
هذا الشيء ما كان موجود بالداخل. يعني شفنا سوريا من الخمسينات وبالطالع صارت اقتصادها مبني على خلينا نقول انغلاق على الأسواق العالمية ومحاولة يعني خلق نوع من اكتفاء ذاتي اقتصادي.
هذا بسبب طبيعة النظام اللي انخلق بوقتها.
تماما لأنه كان في رفض للعلاقة مع الغرب. يعني كانوا بيعتبروا الغرب دمر له مشروعه العربي.
على عكس وجهة النظر اللبناني.
تماما اللي هو الاقتصاد حر من فتح اللي خلينا نكون دايما على يعني السباقين بالشرق بهذا الموضوع.
قبل ما بلش يركض الوقت دكتور إلياس ليش برأيك رغم كل هيدي الاستقلالية ورغم كل هيدي الخلافات ما كان في فصل للحدود حقيقي ولكن في ترسيم حقيقي للحدود اللبنانية السورية
طبيعي.
حتى اليوم بعدها مش موجودة
صحيح لحد هاللحظة. ونحن هون يعني هالسلطة الجديدة بسوريا في أمل عند اللبنانيين أنه يصير في ترتيب لهالملفات الكبيرة الأساسية. ولكن طبيعي لما يكون في دولة عقائديا بتعتبر لبنان خطأ جغرافي وتاريخي ما تعترف فيه لهذا البلد وأول وسيلة للاعتراف هو ترسيم الحدود. الحجج كانت دايما أنه في يعني في حدود فرنسية فايتة على الداخل السوري ما بدنا إياها ودايما في مسألة المصالح المشتركة لأنه عم نحكي عن اقتصاد خلينا نقول مثل ما كنت عم بلش أشرح أنه اقتصاد مبني على الانتاج الداخلي ما انه مفتح على الغرب, يعني رح يكون اقتصاد ضعيف والعمل السوري رح تكون ضعيفة لأنه ما لنا داخل بالسوق العالمية بالمعنى الفعلي.
صحيح.
اللبنانيين لا, كانوا عكس تماما, كانوا يعتبروا إذا كانوا ما كانوا جزء من الاقتصاد العالمي اقتصادهم ما بيمشي, ومنهم قادرين لطبيعة الجغرافية ما عنا سهولة كبيرة وما عنا سكان كبار, ما بنقدر نعمل اقتصاد مكتفي, لازم نفتح لبرا, ونحن عنا الشطارة وعنا القدرة
وعنا الثقافة والعلم.
على سيرة الثقافة بيقول تيودور هان في شغلة مهمة, بيقول إنه بنهاية فترة السلطنة العثمانية كان في استثمارات للدول الأوروبية بكل شيء, سكك حديد, بنوك, يعني حتى مصرف العثماني كان فرنسي عظيم. بيقول أنه على عكس كل دول أو المدن الكبيرة بالسلطنة العثمانية يعني الأعمال الجديدة أو البزنس الجديد كانوا ملكينهم لبنانيين بيروتيين, بعكس باقي الدول بباقي العواصم اللي كانت استثمارات أجنبية وملكة أجنبية. يعني كان بيشوف كان عم بيجرب يقول انه اللبنانيين صاروا هالقد عندهم الخبره بالاقتصاد هن ملكوا هالشركات عكس كل باقي الدول العربيه. يعني وقت فرضت السلطنه ما اضطروا يعني مثل ما عملوا باقي الدول انه يدركوا الفرنسيين يديروا شركات او هن يسلموها على لا خبره, باقي شغل الانتقال كان طبيعي انه لبناني بيروت باقي لبناني عم يسلم هذه الشركه ومكملها, وباقي هذا الشيء موجود للسبعينات ثمانينات. يعني بتقولي لي ليش الاقتصاد كان هيك؟ انه هيك كان ماشي, وهيدا النو هاو تبع اللبنانيين بالاقتصاد, واصروا انه يكون اقتصاد حر منفتح على الغرب لانه ما لقوا حالهم الا صله وصل بين الشرق والغرب, واتكلوا على خلينا نقول على الوعي اللبناني وعلى الثقافه اللبنانيه بهذا الموضوع. وهذا الشيء اللي وحد على كل حال الديكو. يعني اذا بتفوتي بتنبشي كل كتابات العربيين في لبنان واللي دعايات الوحدة مع سوريا, كان دايما عندهم واحدة من الأشياء الغامضة وهيك ما كانت واضحة انه طب شو بنعمل على المستوى الاقتصادي, ما كانوا يجيبوا سيرة هذا الموضوع, كانوا يعتبروا انه القصص لازم تكون على المستوى العقائدي وبعدين كله بيلحق بعضه. لا, تبين العكس تماما, اذا ما في اقتصاد قوي ما في دولة قوية وما في نظام, ما في نظام
اصلا. لو ما النظام الاقتصادي كنا اليوم نحن مش يعني ما كنا قطعنا اللي قطعناه على كل حال.
تماما. يعني مع انه في قلق حقيقي هالفترة هاي اللي كنت عم بكون صريح معك, يعني في بلش الناس اللبنانيين يتعودوا على شيء بنسميه الاقتصاد الريعي. يعني منه الاقتصاد المنتج مش هيك, الاقتصاد الريعي يعني صار من التسعين خلينا نقول من 75 وتفرطت الدولة
أسرى المصارف,
ممكن نقول مصارف بس كمان نحن أسرى المساعدات والهبات
كمان.
يعني من التسعين وبالطالع, على فكرة كلنا بنعرف انه لبنان يعني رفيق الحريري الرئيس الوزراء الشهيد وقت استلم الوزارة كان لبنان مش مديون, ما في دين. طيب بتقولي لي هو اللي عمل الدين, بقول لك لحظة ما تنسي نحنا تم احتلالنا من النظام اللي مش قبلين بوجودنا, ما هيك؟ وبالتالي أول شيء حيضربه هو الاقتصاد.
كيف بالاقتصاد؟ نحنا
بتوقف الاقتصاد الانتاجي, بتركي على الخدمات وبتجرب هيك يعني تخلي الاقتصاد يكون هش حالة ضربة كف أو أزمة أمنية معينة بيفرط بيتراجع الاقتصاد. وأنا برأيي هذا الشيء كان معمول عن هدف, يعني سابق تصور وتصميم مثل بيقولوا, ضربنا كل اقتصادنا الانتاجي المنتج وركينا على الخدمات والهيدا وشفنا وضعنا وين صار. كل ما صار في هزة بالعالم اقتصاديا نحن أول ناس متأثر لأنه ما عنا خلينا نقول سندة لهذا الاقتصاد, واتكلنا على الاقتصاد الريعي. ولليوم للأسف بعدنا نسمع من الحكومة أنه نحن ما ننطر البنك الدولي ما بعرف شو يعطينا مصاري
مفاوضات.
هيدي مسألة أنا برأيي يعني الثقافة الاقتصادية اللي بدها تغيير, بدها عن جد تفكير إنه خي نحن فينا نتكل على حالنا, صار لنا 5 سنين مش اخدين مصاري من حدا, ما هيك؟
وعنا موارد لو بدنا, وعنا كتير طرق وآليات ولكن للأسف. طيب دكتور إلي, اليوم نحن عنا حكومة جديدة وعنا عهد جديد وفي عنا ناس نتوسم خيرا بهم انه يفتحوا هذا الملف بشكل جدي, لانه كمان ما في يكون بس النظام السوري هو اللي مانع اي اعتراف واي ترسيم, ما في شركاء من الداخل كمان كانوا عم يتماهوا مع هذا النظام السوري. اليوم عنا حكومة جديدة, قديش فينا نقول انه بالثقافة ذاتها اللي موجودة عند السوريين اليوم حتى لو تغير نظام, هل منقدر نتوسم خير نحن عنا ناس قبلانة او وحتى الوزراء اللبنانيين اللي زاروا سوريا الاسبوع الماضي طرحوا هذه الملفات الدقيقة, فينا نتوسم خير او بعدنا نطرح السؤال؟
اول شيء اللي في الشغلة الايجابية بالموضوع انه اول مرة بينطرحوا هالملفات بشكل رسمي بين الدولتين.
نعم,
كانت قبل تصير على مستوى هيك بعض الزعامات اللي بدها تاخذ زعامة داخلية انه انا السوريين بجابتي وانا بقدر اعمل عني هون هالتفاوض هيدا,
كان كله
اكيد ما له اي قيمه على عمليه على مستوى هيدا. التغيير اللي صار بالسياسه او خلينا بالنظام السوري برجع بقول لك رغم كل علامات الاستفهام اللي بعدها بتحيط هلا, ويعني الامور في عندها مؤشرات ايجابيه وبعدها عم بيكون سلبيه, يعني في امكانيه انه اذا اللبناني ضل مصر على انه يروح باتجاه الملفات الاساسيه في إمكانية إنه نرسم نهائيا أول شيء الحدود، لأنه إذا ما في ترسيم حدود عندكم ما في اقتصاد مضبوط. يعني تتذكري كلنا بوقت الأزمة الاقتصادية نحكى عن إنه لازم مصرف لبنان يوقف يدعم بعض السلع، إيه؟ لأنه مش مشكلته إنه اللبناني ما بعرف،
لأنه في تهريب،
لأنه في تهريب، يعني اللي عم يدعمه عم بيروحوا. يعني ما كنا قادرين، يعني لحد هلا أنا بحط شرط عن حالة اقتصادية يقدر يعرف قديش قيمة ال خلينا نقول الصرف للليرة اللبنانية، لأنه بعد مش مضبوطة الحدود. يعني أنت كيف بدك تعرفي قديش قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مثلا إذا مانك عارفة قديش عم تدخل وقديش عم تطلعي وقديش في حركة
اقتصاد الكاش ما فيك تعملها
كمان. يعني زيدي فوق هيدا الموضوع كله سواء، طب أنه يعني في كتير إشي بتنعمل، بس على القليلة في النية أنه عم ينحكى بهذا الموضوع. لازم يكون في عنا نفس طويل وتروح الأمور بهذا الاتجاه، ما فينا نرجع لورا. وما تنسي قلك أنت مش عم تحلي قصة عمرها سنتين ثلاثة، عم تحكي قصة عمرها من سنة 48، عفوا من سنة 45، يعني عم تحكي عن 100 سنة تقريبا رح نسلنا بهيد العكفة السيادية والاقتصادية والدبلوماسية.
شو اللي بغير يعني الثقافة اليوم؟ الثقافة بعدها هي ذاتها، يمكن شو بعرفنا نحنا بكفي نغير أسماء حتى نقول إنه ذهنية وثقافة تغيرت بالنظرة إلى لبنان.
لكن لأول مرة بالداخل السوري ما بيكون خلينا نقول المنطقة التعاطي مع لبنان هو سوري بحت. يعني اليوم في عامل تركي بالدق وفي عامل سعودي بالدق، يعني في السعودية وتركيا بشي محل هن عم بيجربوا يكونوا عم بيديروا هالأزمة اللي صارت بسوريا.
أوكي.
ولبنان لأنه واعدهم بخلينا نقول بنقلة لمرحلة جديدة سياسيا والقضاء على مسببات خلينا نقول القطيعة مع المجتمع الدولي اللي هو حزب الله وجماعته، في إمكانية جدية أنه يصير في ضغط سعودي تركي على النظام الجديد أنه نقدر نوصل لأول ملفات. ما تنسي في ملف أساسي هو ملف ترسيم الحدود البحرية، يعني كمان لأنه في أبر غاز، يعني في تقديرات أنه في ثورة غازية، وهذا الشيء لازم نعمله بشكل سريع. يعني ما نفكر بس عن إسرائيل عنا مشكلة مثل ما كان معوضين الأنظمة السابقة أنه السوريين بألف خير، لا، ما كل عملية الفساد والاحتراق الاقتصادي جزء أساسي منه هو داخل السوري. وحتى وقتها يعني تسلم لبنان للسوريين مع حافظ الأسد من بعد اتفاق الطائف، بدل ما يصير فيه خليني أقول يعني قبول بالأمر الواقع إذا بدك عند اللبنانيين بالحد الأدنى، بس إنه في مسلمات ما لازم تطلع منها، لا، راحوا عملوا اتفاقية الأخوة مش هيك والتنسيق مع الداخل السوري، سلموا كل شيء، يعني سلموا رقبتنا كلنا لهذا النظام السوري للأسف، وصاروا بشاطرونا بحيلة شيء. يعني على قول أحدهم بأحد الدراسات إنه وقت كان يجينا هبة تنقول سويدية شاحنات لإعادة العمارة، إنه كان بلش إعادة العمارة ببيروت، ياخذوا نصهم النظام السوري. يعني هذه هبه جايه للبنانيين ياخذوا نصهم النظام السوري، حتى ما تركوا قطعه ما اخذوا جزء منها. يعني
كرمال هيك بقت التمثيل الدبلوماسي صوري بيننا وبينهم.
كرمال اول هيك خطوه الى يعني شو وظيفه السفير او القنصل؟ هو مراعاه ومتابعه الاتفاقيات بين البلدين. عظيم. لما ما نعترف بلبنان يعني ما مش لازم نعطيه سفير او نحط سفير، ما هيك بال2008 ليش ما تحقق هذه الخطوة؟ لو صوريا صار في سفير، بس لأنه كان النظام اللبناني بوقتها المستحكم فيه حزب الله ما عنده مصلحة أنه يفك عن النظام السوري، بالعكس كان بده يجرب دايما يرضيه تقدر يعمل ترسانته العسكرية مثل ما شفناها واللي تكسرت بال 2014. تمام. يعني كان من ضمن هال يعني هال خلينا نقول هالديل هيدا بيناتهم. وبالتالي يعني مش هيك وقت نقول نحن أنه انتخاب جوزيف عون هي مرحلة جديدة، مش بس لشخص جوزيف عون ولا نواف سلام، بس ما لأنه كل خلينا نقول الظروف الدولية والإقليمية والمحلية أدت لأنه نطلع من هذا التونيل اللي عمره تقريبا 70 سنة.
نعم. معك. نعم.
ونفوت على راد بخريطة جديدة على أمل أنه نقدر نحقق شيء من هذه المرحلة، خلينا نقول هالظرف الدولي هذا اللي هو بناسب لبنان وسادة لبنان واستقلال لبنان، ونرجع يصير في دولة حقيقية اسمها الدولة اللبنانية.
بعده مرتبط دكتور إلي ترسيم الجنوبي بالترسيم الشمالي ولا مش مرتبط؟ بقى صار فينا نقول انه نبحث كل ملف لحاله،
ملفين مختلفين اللي احنا بيهمنا من الترسيم الجنوبي
نختم فيهم. يعني
الملف المرتبط بالترسيم الجنوبي هو على الآن على 13 نقطة نحل منهم تقريبا 7-8، بعد في كم نقطة صغار، وأساسي فيها هو مزارع شبعة.
نعم.
إذا حلت عادة مزارع شبعة بمعنى أنه بنترك هذا الملف ليتم اعتراف الدولة السورية الجديدة أنه هالمزارع هي لبنانية، ساعتها بتكمل الترسيم. إذا في الأمور
هلا يبدو أنه العكس، عم بيقولوا أنه سورية،
إذا سورية مصرة أنه تكون لألا، نحن ساعتها بطلع عنا مشكلة بالموضوع. بس بدأ الدولة اللبنانية تعمل واجباتها، يعني إذا هي أراضي لبنانية بده يكونوا مجمعين جيبي مستندات الأراضي والمستندات واللي هي بفتكر مجمعينها يعني. وبدأ يصير في محاولة مع الدولة السورية إنه خي هذه أرض لبنانية.
أكيد مرة عن خريطة فرنسية بهذا الإطار.
طبعاً في كل المستندات موجودة ما بدنا يعني الموضوع صار قطع عليه كتير وقت وأمور واضحة يعني.
يعني بكفة
هي شماعة بس لتبرير أول شيء الحرب المستدامة مع الكيان الإسرائيلي. تا دائماً تصير في مبرر لحمل السلاح هيدا واحد. واثنين كمان كانت ورقة ضغط سورية. إذا مش كمان قبض باط سورية للإسرائيليين تضلوا ينفذوا أجندتهم بلبنان يعني كمان بدنا نشوفها دائما من هال خلينا نقول من كل هال يعني وجهات النظر أو من كل هال
الزوايا.
وبالتالي إذا انحلت مسألة مزارع شبع بنكون حلينا مسألة الحدود الجنوبية. هلا الحدود الشمالية والشرقية هون المعضلة الكبيرة. بده يصير في شغل جد فعلا, بيصير في لجان مشتركة. يعني اوعى تفكروا لازم تكون نظرة لبنان الدولة إلى سوريا مختلفة عن نظرتها إلى إسرائيل بأي معنى, إنه هودي دولتين موجودين على حدودنا لازم نحن كمان نحمي لبنان من أي تداعيات من هالدولتين. نبلش أول شيء بترسيم الحدود وضبط هذه الحدود.
في شيء اسمه سيادة إن كانت دولة جارة ولا كانت دولة عدوة, في شيء اسمه سيادة.
شو ما كان يكون.
على كل حال دكتور ألي بنتوسم خير, يمكن لأنه في ديناميكية مختلفة اليوم وبلكي بنكون في عنا صفحة جديدة لحتى نقدر نحط الأمور بنصابها ويصير في علاقات ندية فعلية بين دولتين بتمثيل دبلوماسي شرعي
أمل.
وصحيح
على
أمل. دايما بنشكرك على كل هالمعطيات والمعلومات والأمور اللي بتحطنا بإطارها, لأنه هلا نحن بحاجة نعرف كيف بلشت أكيد. الأمور لوين وصلت حتى نعرف الجذور الخلافية شو حتى نطلع لبكرة بطريقة مختلفة. شكرا كتير لألك دكتور إلي الياس الاختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر. لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن.